الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من آداب المشي إلى الصلاة. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهو في اللغة الإمساك، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، وأول ما فرض على المسلمين صيام عاشوراء ثم نسخ بصيام شهر رمضان. سمي رمضان لأن الشهور حين سميت كان هذا الشهر في الصيف في الرمضاء، وهذا رد على من زعم أنك لا تقول رمضان، يقال شهر رمضان ويقال رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان، من صام رمضان. وقد أخبر الله عز وجل أن الصيام كتب علينا كما كتب على الأمم السابقة. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، حديث ابن عمر متفق عليه. وفرض في السنة الثانية من الهجرة لما تقدم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا العدة، وفي رواية: فاقدروا له. والمراد بالإقدار هو تمام العدة. ولا يجوز صيام يوم الشك، لما جاء عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وتصح رؤية الهلال من الواحد، قال ابن عمر رضي الله عنه: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه، إلا أنهم ذكروا أن العيد لا يكتفى بالواحد وإنما يشهد شاهدان. ولكل بلد مطلع، فلا يلزم أن يصوم الناس على رؤية واحدة، خلافا للحنابلة إلا إذا كانوا دولة واحدة فالصيام مع إمامهم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ولا يعتمد على الحساب في تحديد دخول الشهر وخروجه، لأن الله عز وجل ما أمر بالحساب. وإن قدر أن الناس أخطأوا الهلال فصومهم صحيح. قال: واجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما. وحتى إذا لم يرى مع الغمام يكملوا 30 يوما، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. ثم صاموا من غير خلاف، وإذا رأى الهلال كبر 3. لا دليل على هذا الأمر يصح. وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير هلال خير ورشد، الحديث الذي يعرف أنه لم يثبت. والآن قد أحدث الناس بدع كثيرة، من بشر بالشهر قبل الناس أعتقه الله من النار، فيصبحون يبشرون بالشهور على حديث موضوع لا ندري من أين أخذوه. ويقبل فيه قول واحد عدل، حديث ابن عمر تقدم حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم، قول لأهل العلم، والصحيح أنه لا يلزمه. إذا رأى الهلال ثم شهد عند القاضي ورد القاضي شهادته، الصحيح أنه لا يلزمه أن يصوم. لماذا؟ لأن رمضان لم يدخل شرعا، وإن دخل واقعا إلا أنه لم يدخل شرعا. حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال الخطابي فيما أظن: فجعل الصيام مع جماعة المسلمين، لأن هذه أمور ليست للخاصة، هذه أمور عامة، ولو صام وحده هذا أمر للأمة على الصحيح. مسألة خلافية كما قلت لكم، لكن هذا أمر الأمة. ردت شهادته، لم يقبل القاضي شهادته لأنه إما غير عدل أو غير ذلك من الأوجه، فالذي يظهر أنه يفطر مع الناس. وإن صام قال به بعض أهل العلم ولا يفطر إلا مع الناس، وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. انظر كيف فرق بين دخول الشهر وبين خروج الشهر، والصحيح أن الحال واحد. إذا قبل القاضي شهادته وصام الناس صام معه، وإذا لم يقبل القاضي شهادته وأفطر الناس أفطر معه، لأن مسألة الوقوف بعرفة ومسألة الصوم متعلقة بالإمام. والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، هذا هو الصحيح. وما جاء عن أنس رضي الله عنه فيه أن من السنة أنه أكل في بيته، فقيل من السنة، قد أعله أهل العلم. والصحيح أنه لا يفطر إلا إذا أصبح ضاربا في الأرض، لأن الله عز وجل رخص لذلك. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. الصحيح أن المسافر يجوز له الصوم وهو أفضل إن كان لا يشق عليه، ويجوز له الفطر وهو رخصة، ويجب عليه الفطر إن كان يشق عليه أو كان في صيامه ضرر على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصوم، أمرهم بالإفطار، فأبى قوم الإفطار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، أي لمن شق عليه. وقد رخص لعمر بن حمزة الأسلمي: يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والصوم أفضل لأنه أبرأ للذمة وتعجيل للعبادة، لكن بما تقدم. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكين. هذا لا التفصيل لا دليل عليه، يجوز للمرضع والحامل أن تفطر سواء كان خوفها على نفسها وعلى ولدها. لحديث أنس بن مالك القشيري قال: النبي قال: إن الله وضع شطر الصلاة على المسافر، إن الله وضع شطر الصلاة والصيام على المسافر والمرضع. المراد بالمرضع والحامل وضع يعني ترخيص بالفطر، ليس وضعا كليا، وليس لها حق في قصر الصلاة إذا كانت مقيمة في بلدها. وقضية الكفارة الصحيح أنها منسوخة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية، اختلف العلماء في حد المرض الموجب للفطر، فترجيح البخاري أنه أي مرض مطلقا حتى ولو كانت شوكة في اليد أدت إلى بعض المرض والحمى ونحو ذلك، أو كانت حمى، أو كان مرض غير مخيف، فالصحيح أنه يجوز له الفطر لعموم الآية، ومن تحامل وصام صومه صحيح. ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. هذا قول الجماهير، هذا قول جماهير العلماء يستدلون بقول الله عز وجل أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لكن الصحيح أن هذه الآية منسوخة كما قال ابن عمر وكما قال سلمة بن الأكوع رضي الله عليهم نسختها، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها منسوخة في حق بعض الناس وحكمها مستمر في حق العاجز، والصحيح الأول، حتى أن من مرض مرضا لا يرجى برؤه ليس على ورثته أن يصوموا بدلا عنه، إنما يصام على من أفطر ثم تمكن من القضاء فلم يقضي. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن رجل أكل أو شرب وهو ناسي قال ليتم صومه، كذلك من دخل عليه شيء غاصب ليس عليه شيء. وهذا الباب باب واسع، المفطرات من عدم المفطرات. الصحيح أنه لا يفطر الأبر العادية كالمخففات الآلام وهكذا أبر العلاجات، وإنما يفطر المغذيات، ولا يفطر قطرة العين ولا قطرة الأذن، ولا يفطر كذلك تذوق الطعام ثم إزالة ذلك، ولا يفطر البخور ولا الطيب ولا الدهن، ويفطر الحجامة على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهكذا الإبر المغذية، ويدخل فيه كذلك التبرع بالدم، وأما تحليل الدم فليس من ذلك، لأن تحليل الدم لا يؤدي إلى الضرر ونحو ذلك. ويفطر الجماع بالإجماع، والأكل والشرب والاستمناء على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، هذا عند البخاري. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد جامع ناسيا فلا شيء عليه، هذا هو الصحيح، مع أن بعضهم رأى عليه شيئا. ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، والحديث موقوف على حفصة والعمل عليه عند جماهير العلماء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ويصح صوم النفل بنية من النهار، مسألة اختلف فيها، والصحيح فيها التفصيل على القول بصحة الصيام. الصحيح فيها التفصيل، إن كان تطوعا مطلقا صح صومه، وله أجر الصوم من حين صام إلى غروب الشمس، ليس له أجر يوم كامل. وإن كان صوما مقيدا لا يجزع عنه، مثلا الرجل يصوم ستة من شوال ثم نوى من الضحى لا يجزع، لأنه ما صام يوم كامل من شوال. والمسألة خلافية، والذي يظهر لي أنه يلزم تبييت النية من الليل، مع أن بعض أهل العلم احتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندك من شيء، قالت لا، قال إذن أنا صائم. الحديث دلالته غير صريحة في المسألة. بنية من النهار قبل الزوال وبعده، هذا تفصيل يحتاج إلى دليل، القول الأول أولى. الدخان تفطيره ليس للجرم الداخل، وإنما لما يحدثه من الشهوة، لم يدع شهوته لله. قال قطرة العين كذلك لا تفطر. استنشاق البخور يفطر إذا وصل إلى الجوف، أما إذا لم يصل إلى الجوف فإنه لا يفطر. ما شاء الله. لكن لا شك أن البعد عنه أولى، لأن الإنسان لا يأمن أن يصل إلى جوفه. إذن الصواب معك أن ابن عثيمين قال يفطر، الصحيح ما يفطر يا أخوة، يعني بخور، لا هو في الطعام ولا في حكم الطعام، ولا هو من الشراب ولا في حكم الشراب. وفيه مسائل مثل اللبان، يعني إلا أن بعض المسائل نترك الخوض فيها، إلا بعض المسائل قد طرقها الناس. السواك لا يفطر إلا إذا بلع يعني جرمه قاصدا، أما السواك لا يفطر حتى ولو قدر دخل شيء مع اللعاب بدون قصد لا يفطر. وهكذا من قلع سنه ضرسه في نهار رمضان ربما سالت بعض الدماء بدون قصد، يعني لا يفطر إلا إذا كان عامدا لإدخاله. والحمد لله رب العالمين.